إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في أرض المقاومة. صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في أرض المقاومة، الذي يمكنكم المساهمة والمشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة. نذكر بها بداية مكرر 2013-762، مكرر 2013-768، ومكرر 2013-848-09-8-21، مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 09-893-88-78-50. حياكم الله. تشكل القضية الفلسطينية ورقة قوية واستخداماتها في غاية الأهمية، نظرا لارتباطها الوثيق بأبرز القضايا الدولية والأزمات التي تكون في القوى الدولية لاعبا أساسيا فيها، خصوصا الحرب في أوكرانيا. من أبرز الشواهد هي زيارة وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة السيد إسماعيل هنية إلى موسكو، التي تحمل في طياتها دلالات وأهمية كبيرة، خصوصا وقد جاءت في توقيت تتم فيه إعادة صياغة الجغرافيا السياسية للعالم والمنطقة، حيث وجه وزير الخارجية الروسي لافروف الدعوة إلى رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وعدد من كبار قيادات الحركة للبحث ومناقشة آفاق العلاقات الثنائية بما يخدم القضية الفلسطينية. المراقبون يرون أن الاحتلال الذي يمثل الطيف الأول للغرب وأمريكا ويعتبر الهاجس الأول والأخير لأمريكا، يمكن أن يشكل ورقة ضغط بيد روسيا التي تخوض حربا في أوكرانيا، أي أن موسكو تسعى من خلال اللعب بورقة المقاومة أن تضغط على أمريكا والغرب في أوكرانيا، خصوصا وأن المقاومة باتت تقض المضاجع الصهيونية بعد معركة سيف القدس التي وحدت الشعب الفلسطيني وأسست لقواعد جديدة في التصدي لجرائم الاحتلال الصهيوني، ومعركة وحدة الساحات التي جعلت المقاومة في الضفة الغربية في حالة صعود وتنامي. كيف يمكن تفسير أن المقاومة باتت ورقة عالمية لا يستهان بها؟ وهل تمكن هذه الزيارة اعترافا من روسيا بدور المقاومة في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية والولايات المتحدة أن تضعها في قائمة الإرهاب إرضاء للكيان الصهيوني؟ وهل أن الضربات الموجعة التي وجهت من قبل المقاومة للكيان الصهيوني دفعت روسيا إلى التوجه لهذا الأمر؟ صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية.
Yeah. بشر باليسرى والنصر يمينا والنصر يمينا قاوم كل طغاة الأرض وأعلن نفسك إنسانا أو أنك ستعيش الذل وحتما ستموت جهلا تموت جبانا
حتما لن تنتهي
في حلق الأعداء صرت السكينة صرت السكينة
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في أرض المقاومة. صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية محور موضوع النقاش. لا بأس أن نسمع في هذه اللحظات إلى مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ علي من لبنان. نستمع مع
بسم الله الرحمن الرحيم. لقد بدأت المقاومة في لبنان منذ 40 عاما. في البداية هي مقاومة العدو المحتل للأرض، ثم بدأت بمقاومة الحرمان والإهمال، وهي مقولة السيد عباس الموسوي قدس الله نفسه الزكية: سنخدمكم بأشفار العيون. ثم مقاومة التطبيع والذل، مقاومة الفساد المالي والإداري، ومقاومة الاستكبار العالم. ولا تزال هذه المقاومة تقاوم على كل الجبهات حتى يومنا هذا. ثم انخرطت المقاومة في العمل السياسي، وهي المقاومة السياسية. وفي ظل الأزمات الدولية والمتغيرات الجيوسياسية في العالم وتفكك الإمبراطوريات، وفي ظل نشوء تكتلات جديدة على الصعيد العالمي، برزت المقاومة على الصعيد المحلي والعالم العربي.
نشكر الأخ علي من لبنان على هذه المساهمة. ينضم إلينا ضيف الكريم في هذه اللحظات الكاتب المحلل السياسي من بيروت أستاذ ناجي أمهز. أستاذ ناجي السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد أمهز، اسمح لي في البداية ونحن نبحث في هذا اللقاء من أرض المقاومة أن نسأل عن تفسير أن المقاومة باتت ورقة عالمية لا يستهان بدورها في القضايا الدولية. إلى أي حد يمكن أن نصف ذلك الأمر بأنه قريب للواقع؟
بالتأكيد سيدي العزيز، بعد المتغير العالمي والأممي، وخاصة في ظل نظام العولمة الذي حول الكرة الأرضية إلى قرية واحدة، أصبح هناك عدة تأثيرات يمكن لمكان ما أن تغير على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الجيوسياسي أو الاستراتيجي فيما يتعلق بأي حركة عسكرية نضالية محورية إن كانت عربية أو حتى غربية. لذلك المتغير الذي أحدثته المقاومة على الصعيد الإقليمي ومن ثم الدولي هو أمر طبيعي جدا في ظل نظام العولمة الذي يتأثر بعضه ببعض، وخاصة بعد جائحة كورونا وما نتج عنها من متغير اقتصادي كان بوابة إلى ما نشاهده اليوم على مستوى الأزمة العالمية. خاصة أن على أن المقاومة التي بمكان ما هي قريبة من الواقع الجغرافي والسياسي إلى المعركة الأممية، هي صاحبة التأثير الأكبر. بمعنى أوضح بأن هناك الكثير من حركات المقاومة في العالم، حتى في بريطانيا، حتى في أمريكا، وأن كان لا يتناول الجميع الإعلام، ولكن بما أن هناك نقطة ارتكاز للصراع الأقليمي الأممي الدولي التي تجري في الشرق الأوسط وتحديدا في فلسطين، أصبحت بالمقاومة القريبة من هذا المحور وفي والمخرطة في عمليات الصراع. هذا التأخير الإقليمي الذي على أساسه كانت أحد تداعياته عندما جاء بايدن إلى المنطقة وفشل ذريعا في التصويت لجولته بعد تصريح سماحة السيد حسن نصر الله الذي خطف الأضواء من الرئيس الأمريكي عندما زار فلسطين المحتلة، ومن ثم التقى بعض الزعماء العرب في قمة جدة. من هذا المنطلق أصبح هناك من يقول بأن المقاومة قادرة على التأثير العربي، إضافة بأن المقاومة بعد الصراع الأخير على مستوى الثروات الطبيعية وعندما نجحت المعادلة في وضع المعادلة الجديدة بأنه لا يمكن لأحد أن يستخرج وتحديدا العدو الإسرائيلي لا يمكنه أن يستخرج الغاز على طول المياه الإقليمية لبحر فلسطين المحتلة مما كان له تداعيات كبرى أيضا على السياسة العالمية وخاصة أوروبا التي لن تحصل على الغاز طالما لبنان لم يكون قادر على الحصول على غازه إضافة ربما قد يترتب أمور أخرى. لذلك كل المعطيات تؤكد بأن المقاومة أصبحت لاعب أساسي إقليمي دولي بسبب التداخل الإقليمي الدولي إضافة أن المقاومة التي هي قادرة أن تقلب المعادلة الإقليمية أيضا هي قادرة أن تقلب المعادلة الدولية إضافة من ذلك سيدي لأنه أصبح من المقاومة حاضنة استراتيجية طبيعية وذات رؤية لم يكن يتوقعها العالم وهي الجمهورية الإسلامية في إيران. هذا المتغير العالمي الذي نشاهده اليوم انطلقت بوادره من الثورة الإسلامية في إيران ومن ثم انطلق في العالم. لذلك اليوم نجد بأن العالم بأكمله نحن نتكلم عن 7 مليار بشري نتكلم بأن هذه المنظومة البشرية بأكملها تبحث اليوم عن قوة الجمهورية الإسلامية في إيران وتبحث عن امتدادها الفكري الإيديولوجي وأيضا في معارف بحركات التحرر والمقاومة وما نتج عنه من هذا المتغير السياسي. لذلك أصبح العالم أمام مخاطر جديدة يتحدث هنا عن قوى المقاومة يتحدث هنا أقصد النظام العالمي المتغطرس المستكبر الذي هو اليوم يسيطر ويسرق وينهب المقدرات الدولية. لذلك أصبح العالم يبحث اليوم عن قوة المقاومة وخرجنا بهذه المعادلة بأن المقاومة لها فعل حقيقي كما تفعله أي معادلة سياسية في
هذا نبحث في زيارة وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة السيد إسماعيل هنية إلى موسكو. البعض قرأ هذه الزيارة بأنه اعتراف من قبل الجانب الروسي بدور المقاومة في الوقت الذي تسعى فيه الدول الغربية كما نوهنا والولايات المتحدة الأمريكية طبعا أن تضعها في قائمة الإرهاب إرضاء للكيان الإسرائيلي. كيف لنا هنا نتحدث عن هذا الدور عن هذه الزيارة عن هذا التفاعل ما بين الجانب الروسي وبين طرف من أطراف المقاومة وحركة المقاومة الإسلامية حماس؟ تفضل
سيد الكريم. دعني أتحدث بصراحة وهذا الأمر معلوم عني لدى النخبة السياسية في العالم أنا أتحدث عن الأمور كما هي. في الحقيقة جميع القوى الحية أو الفاعلة أو التي تمتلك حق نقض الفيتو في العالم تدرك بأن الجمهورية الإسلامية في إيران تتقدم بخطة ثابتة للحصول على كافة مكتسباتها وأيضا لكي يكون لها الدور الأبرز في العالم. هذا الأمر أصبح قاب قوسين أو أدنى وخاصة أنه بعد أزمة الغاز مع الاتحاد الأوروبي أصبح الأوروبيين يبحثون عن بدائل الغاز وهذا الغاز يقال بأن أكبر احتياط الغاز موجود في الجمهورية الإسلامية في إيران مما يعني بأن كافة الأنظار اليوم تتوجه إلى الجمهورية الإسلامية في إيران. من هذا المنطلق أصبح هناك مكان ما بعد أن نجحت الجمهورية الإسلامية في إيران في تفعيل حركات المقاومة وعلينا أن نتكلم بصراحة متناهية حركات المقاومة وهم قالوا قادة حركة حماس بعد عملية سيف القدس تكلموا عن تضحيات الجنرال الشهيد الجنرال سليماني الحاج سليماني تكلموا عن الدعم الإيراني الجسي والمادي والمعنوي إلى ما هنالك تكلموا أيضا عن الاحتضان الكبير العالمي ووضع خطوط حمراء كانت الجمهورية الإسلامية في إيران طالما تتحدث عنها وتعمل عنها بصمت دون أن يصل إلى الإعلام مقدمته الجمهورية الإسلامية في إيران في تضحيات من أجل وضع خطوط لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يتجاوزها ولا قد اضطلبت الأمور. كل هذه المعطيات أشعرت هذه القوة بأن حركات المقاومة هي كما بدأنا في الحديث هي قادرة على قلب المعايير. لذلك من هنا أصبحت حركات المقاومة تمتلك شرعية أكبر وتمتلك قدرة لأنها تمتلك قدرة على التأثير أكبر. وزيارة الحاج إسماعيل هنية إلى موسكو كان لها أمرين أساسيين. الأول هو بمكان ما أن تعود الأمور بين حركة حماس وسوريا من نقطة إضافة إلى أمر آخر لأنها كانت رسالة إلى العدو الإسرائيلي بأن كما تفضلتم وأشرتم بأن ربما الروس أصبحوا مدركين لأنه لا يمكن التعامل مع العدو الصهيوني أو الإبقاء على مسك العصا من الوسط. لا يمكن للروسية الاتحادية بأن تبقى ممسك العصا من الوسط بظل الهجمات والعدوان الذي يقوم به العدو الإسرائيلي على سوريا إضافة إلى الاعتداءات الصارخة والجرائم الحرب التي يرتكبها في داخل فلسطين. لذلك بمكان ما كانت رسالة إلى العدو الصهيوني بأن روسيا قد تغير أو تبدأ بالتغيير وخاصة بعد الأزمة الروسية الإوكرانية ومقدمه قادة النظام المختصر بقادة نعم.
البعض رأى أيضا أن الضربات الموجعة التي أنزلتها المقاومة بالكيان الصهيوني كانت أحد الأسباب لهذه الزيارة، وبعض الآخر قرأ أن مقابل مساعي الأمريكية لتعزيز العلاقة مع الدول المعادية لجبهة المقاومة تأتي هذه الزيارة، فتتجه روسيا باتجاه المقاومة أو صوب المقاومة الفلسطينية بالتحديد. أيضا كيف يمكن التعليق على هذه الجزئية؟
أكيد يا سيدي، اليوم يعني بعض الظهور القوي يعني بمكان ما نستطيع أن نقول بأنه لا يوجد كثير فضل على المقاومة إلا ما قدمته الجمهورية الإسلامية. هل القوة التي صعدت إن كانت حركة الجهاد إن كانت حركة حماس، وأيضا هناك القوة الجميلة الرائعة قوة حزب الله إضافة إلى إلى إلى, إلى ما يحصل، لا يمكن أن نسمي كافة البقعة الجغرافية، كل هذه القوة هي نتيجة الدعم الجمهورية الإسلامية. لذلك عندما نجحت الجمهورية الإسلامية في تعزيز هذه القوة وإنباتها وإثباتها وتحويلها إلى قوة متغيرة وقادرة على صناعة المتغير، أصبحت الدول تريد أن تتقارب من هذه القوة. لذلك من هنا بدأت الحديث عندما تكلمنا بأن كان هناك عدة عوامل أوصلت إلى هذا اللقاء مع روسيا، ما بين حماس وروسيا الاتحادية أو القيادة الروسية الاتحادية. لذلك نتمنى أن يكون الموقف الروسي واضح، وأيضا يجب على حركة حماس التي كانت دائما واضحة بأن تكون بأن تبلغ موقفها لكي تساعد الحكومة الروسية على اتخاذ قرار حاتم فيما يتعلق.
شكرا سيد أمهاز، اسمح لي أن أتوقف عند فاصل ونواصل بعد الحوار معكم، ولنا عودة لكم سيد ناجي أمهاز والسادة المستمعين رافقونا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية محور وموضوع النقاش. بالعودة إلى ضيف الكريم أستاذ ناجي أمهز. أستاذ ناجي، بالعودة إليكم، البعض يقول أنه لا شك في أن الجانب الروسي يسعى لتخفيف الضغوط الغربية عليه، باعتبار أن هذه الضغوط لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، باعتبار أن العمليات في أوكرانيا لم تنتهي. هل ستشكل حركة حماس محور المقاومة، حركات التحرر في المقاومة في كافة بلدان العربية والإسلامية، ورقة ضاغطة يمكن الاعتماد عليها بالنسبة للجانب الروسي خصوصا في هذه الأزمة في هذه البرهة الزمنية؟ تفضل سيد أمهز.
سيد الكريم، فيما يتعلق بالوضع العربي لا يمكن لحركة حماس ولا لغيرها أن تغير في تقريبا في غالبية النظم العربية الرجعية التي أصلا تتبع للإدارة الأمريكية، ولكن بعد الدعم المطلق التي قدمته إدارة العدو الصهيوني للرئيس الأوكراني في حربه على أو لما يعرف النازيين الجدد إلى ما هنالك من تسميات، شعرت روسيا الاتحادية بمكان ما لم يعد بالإمكان أن تتميز بموقفها مع العدو الإسرائيلي، وخاصة لأن الكثير من الود والتقارب الذي طالما كان يغطي على حديث الرئيس بوتين عندما يتحدث إلى قادة الكيان الغاصب، لذلك بمكان ما يجب أن يكون هناك معادلة جديدة تتناسب مع المتغير الذي حصل مؤخرا في أوكرانيا، وبعد التراجع الكبير لقوات روسيا الاتحادية بسبب الدعم الأمريكي والغربي المطلق لأوكرانيا أو ما يعرف بحلف الناتو، إضافة إلى دعم غير محدود وغير مسبوق من اللوبي الصهيوني العالمي وخاصة المتمثل في الكيان الغاصب الإسرائيلي الذي يدعم هذه الحكومة التي أو يدعم هذه النازيين في معركتهم ضد روسيا الاتحادية، مما يعني بأن المعركة ذاهبة إلى أبعاد أخرى. ومن هنا كان يجب بمكان ما أن تقوم روسيا بأسلوبها التي طالما تميزت به فيما يتعلق بتوجيه الرسائل بأن تحتضن أو تلتقي قيادة حماس، وأنا أيضا قلت في الحديث فرصة تاريخية لقيادة حماس بأن تطلب موقف صارم من روسيا الاتحادية تجاه العدو الإسرائيلي، إضافة لأن روسيا تعلم بأن حركة حماس لا تستطيع أن تأثر في الدول العربية، لذلك القراءة هي محدودة في البقعة الجغرافية الفلسطينية المحتلة، وهي رسالة إلى العدو الإسرائيلي. ولكن علينا أن نوضح نقطة أساسية بأن القوة الفاعلة الحقيقية للدعم روسيا وأيضا الذي بمكان ما يحمي الخواصر الروسية الرخوة إن كان فيما يتعلق بالقريبة من أفغانستان أو 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 أو, أو من, من 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 غرب آسيا. هذه النقاط الثلاثة هي تحمية الجمهورية الإسلامية في إيران وأيضا خلفائها. لذلك بمكان ما عندما نجحت الجمهورية الإسلامية في إيران ونجح المقاومين بمنع أوروبا الحصول على نفط غاز الشرق الأوسط أيضا ضغطوا وخدموا القضية الروسية وخدموها في معركتها ضد النازيين في أوكرانيا. أنا لا أريد أن أوصف الوضع الوضع أكثر من ذلك، ولكن قراء السياسة العالمين يدركون بأن الممسك بكافة هذه الخيوط اللعبة هي الجمهورية الإسلامية في إيران. لذلك كان هناك نجاح باهر عندما جمعت الجمهورية الإسلامية في إيران الرئيس بوتين إضافة إلى الرئيس أردوغان، وأيضا كان موقف الجمهورية حاسم فيما يتعلق بالقضية السورية وحاسم أيضا فيما يتعلق بالطائرات المسيرة الطائرات من دون طيار. كل هذه العوامل إضافة إلى موقف أمين حزب الأمين عام حزب الله حسن الله وبالأمس الحضور المقاوم لحركة حماس إضافة إلى المعركة التي قادها الجهاد الإسلامي قبل فترة، كل هذه الأمور ترسم بالمحصبة بأن المقاومة هي اليوم قادرة على القلب المعادلة. المقاومة قادرة بأن بمكان بأن تحمي وأن تغير في المعادلة الاستراتيجية فيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني، إضافة بأن الجمهورية الإسلامية هي التي اليوم ترسم هذه الملامح في الشرق الأوسط، والروس بحضور بوتين وبحضور أردوغان تم الاعتراف بأن هذه المنطقة أصبحت هي بمكان ما تحت ظلال الجمهورية الإسلامية في حكمتها وفي تعاطيها وفي حوار دعوتها لحوار الأديان المسيحيين والمسلمين، إضافة إلى محاربة التطرف إن كان إسلامي أو كان صهيوني، إضافة إلى الوقوف ضد الرأسمالية المتوحشة التي تلتهم المنطقة. لذلك كل هذه المعطيات أوصلت في مكان ما بأن جعلت الإدارة الروسية تلتقي بحركة حماس وأن تصبح المقاومة معادلة دولية لا تقل شأنا عن أي دولة تمتلك النقد الفيتو في مجلس أمن أو تمتلك.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم السيد ناجي أمهاز الكاتب والمحلل السياسي من بيروت لانضمامكم إلينا، وأشكر كل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. حياكم الله وأهلا بحضراتكم سمعينا مرة أخرى إلى لقائنا هذا في أرض المقاومة، صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية أزال محور النقاش. الأخ محمد مهدي من صنعاء السماع إلى وجهة نظره التي أرسلها إلينا عبر الواتساب، نسمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. لا شك أن المقاومة بمدلولها الواسع تتصاعد إلى مستويات كبرى، حتى أصبحت المقاومة مؤثرة في الأزمات الدولية، وصعود نجم المقاومة يأتي كنتيجة حتمية من نتائج الدعم الكبير الذي تحظى به المقاومة في غزة وفي لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحور المقاومة الذي بات أو أصبح رقما صعبا في الأزمات الدولية. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
إلى الأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء من أرض المقاومة. أيضا وصلتنا مساهمات ومشاركات أخرى، أيضا لا بأس نسمع الأخت فاطمة من العراق.
عاشت المقاومة، عاش الكفاح المسلح، تسقط أمريكا وإسرائيل وآل سعود. فاطمة من العراق.
شكرا للأخت فاطمة أيضا من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا. وهنا الأخ محمد أيضا يكتب إلينا يقول بعد السلام والتحية لكم السلام في الكريم. لا شك بأن المقاومة كانت ولا زالت شوكة في أعين أعداء هذه الأمة، خصوصا الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، الغطرسة والعنجهية التي كنا نراها ونسمع عنها وبها باتت اليوم جزءا من الماضي ولن تعود أبدا ما دام محور المقاومة باقيا. مع شكري لكم. شكري لك أخي الكريم والفاضل على هذه المساهمة والمشاركة معنا. بقي أيضا أن نقول من أن هذه الزيارات وأن دور محور المقاومة اليوم بات أكثر فاعلية في المحافل الدولية وكذلك في الأحداث الدولية. توقيت زيارة وفد حماس إلى موسكو يرتبط بنحو أو آخر بما يجري في أوكرانيا هي تأتي ضمن المحاولات الروسية طبعا لتخفيف الضغط عليها، تفكيك الموقف الدولي، العقوبات التي يمارسها المجتمع الغربي ضدها، فيما تكشف وبأجل صورها أهمية حركات المقاومة، أهمية حركة حماس التي لم تعد لاعبا فلسطينيا فقط، وإنما لاعبا إقليميا وعلى المستوى الدولي، وتستمد قوتها من الإقليم عبر سعيها لتطور أو لتطور من علاقاتها السياسية وبشكل كبير. كل هذا الأمر يدفعنا بالحديث عن قوة محور المقاومة، عن قوة المقاومة وأثرها وتأثيرها على الأزمات الدولية وتفاعلها في أن تكون جزءا من حل هذه المشاكل، وأن تكون طرفا قويا لا يستهان به بعد اليوم. اليوم نتحدث عن حروب عالمية، عن حروب دولية، عن ملفات شائكة عالمية، بات محور المقاومة وحركات فصائل المقاومة مجتمعة في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران واليمن وغيرها، باتوا في بوتقة واحدة، في خندق واحد، في جبهة واحدة لمواجهة هذا العدو، لمواجهة هذه الغطرسة، هذه العنجهية. ونحن نتحدث في هذه الدقائق لا زالوا يحاولون إضعاف محور المقاومة وحركات التحرر، خصوصا في فلسطين التي ما فتأت تلك المؤامرات تحاك ضدهم من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الدول مجتمعة لا زالت تفعل فعلها في قضية محاولة إضعاف هذا الدور وكسر شوكته وما إلى ذلك، لكنها ستفشل كما فشلت سابقا. عند صعود نجم المقاومة في الأزمات الدولية توقفنا في لقائنا هذا من أرض المقاومة، حتى الملتقى. السلام عليكم.